حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. طابت أوقاتكم مستمعي كرام، وهذه تحية من نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر، ونحن نلتقي وفقرات ومواد وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. نبدأها بنشرة للأخبار يقدمها لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامراء تأجيل الجلسة الاستثنائية التي كان من المقرر أن يعقدها المجلس اليوم إلى الساعة 1 بعد ظهر يوم غد الاثنين، وذلك لعدم وصول تقرير الهيئة التمييزية الخاص بمعالجة وضع المبعدين عن الانتخابات النيابية المقبلة. السامراء أوضح أن الهيئة التمييزية قررت مراجعة ملفات المبعدين عن الانتخابات بموجب قرار هيئة المساءلة والعدالة خلال مدة لا تتجاوز موعد بدء الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات والتي من المقرر انطلاقها في 12 من الشهر الحالي. قالت الشرطة أن قنبلة كانت مثبتة في سيارة قتلت رجلا وأصابت آخر في حي العظمية ببغداد. وفي الموصل أعلنت الشرطة أن اشتباكات اندلعت السبت بين مسلحين وحراس تابعين لشركة أمن خاصة أسفرت عن مقتل 6 مسلحين وحارس وإصابة حارسين آخرين بجروح بحي تلعطة غرب المدينة. من جهة أخرى، قال بيان صادر عن وزارة الداخلية أن قوات أمنية عراقية ألقت القبض على أكثر من 40 ممن وصفهم البيان بإرهابيين، بينهم متسلل عبر الأراضي السورية. كما أبطلت مفعولة عبوتين لاصقتين موضوعتين في سيارة حوضية لنقل الماء في مدينة البغدادية بمحافظة ديالى. أصدر الرئيس الإيراني محمود أحمدينجاد توجيهات لمنظمة الطاقة الذرية في بلاده ببدء العمل على إنتاج وقود نووي مخصب من أجل مفاعل أبحاث في طهران. ومن المتوقع أن يؤدي إعلان الرئيس الإيراني عن هذه الخطوة إلى إثارة سخط القوى الغربية، إذا أعلنت كل من الولايات المتحدة وألمانيا أنهما لا يريان أي علامة على أن طهران ستقدم تنازلات بخصوص برنامجها النووي، بالرغم من التصريحات المتفائلة لوزير خارجية إيران منوشهر متكي عن احتمالات التوصل لاتفاق بشأن مبادلة الوقود النووي. حث وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس المجتمع الدولي على العمل معا للضغط على الحكومة الإيرانية للحد من طموحات طهران النووية. غيتس أعرب في مؤتمر صحفي بروما عن اعتقاده أنه سيكون هناك وقت كي تؤتي العقوبات والضغط ثمارهما إذا وقف المجتمع الدولي معا وضغط على الحكومة الإيرانية، مشيرا إلى أن تركيز الضغوط على حكومة إيران لا على شعبها من الممكن أن ينطوي على فرصة أكبر لتحقيق هذا الهدف. من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الألماني كارل تيودور تسو غوتنبرغ أن على المجتمع الدولي أن يوضح لإيران أن صبره بدأ ينفد. قال أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو أندرس فوراسموسن أن على الحلف توثيق العلاقات مع الصين والهند وباكستان وروسيا. راسموسن الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بميونخ قبل محادثات عن مفهوم استراتيجي جديد لحلف الناتو من المقرر الموافقة عليه في 2022 المقبل، أكد على ضرورة أن يصبح الحلف المنتدى العالمي للتشاور مع دول أخرى عديدة فيما يتعلق بمجموعة من القضايا الأمنية العالمية مثل الأرهاب والهجمات الإلكترونية والانتشار النووي والقرصنة والتغير المناخي والتنافس على الموارد الطبيعية فضلا عن أفغانستان. وأضاف قائلا:
أود أن أطرح 3 نقاط. أولا، في عصر انعدام الأمن على مستوى العالم يتوجب أن يبدأ الدفاع عن أراضينا من خارج حدودنا. ثانيا، أن نجاحنا في الحفاظ على أمننا المشترك بما في ذلك من خلال منظمة حلف شمال الأطلسي يعتمد بصورة متزايدة على مدى قدرتنا على التعاون مع الآخرين. وثالثا، ينبغي أن يصبح حلف الناتو منتدى للتشاور بشأن القضايا الأمنية في جميع أنحاء العالم.
قال وزير النقل اللبناني غازي العريضي أنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة الأثيوبية التي سقطت قبالة سواحل لبنان الشهر الماضي في حادث أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 90 شخصا. وكالة رويترز لانباء نقلت عن العريضي قوله أن عملية البحث جارية للعثور على الصندوق الأسود الثاني، مضيفا أن الأولوية الآن متجهة للبحث عن جثث الضحايا بعد الانتهاء الفوري لعملية المسح الكاملة لمنطقة سقوط الطائرة. وكان الجيش اللبناني قال في بيان أن مغاوير البحر انتشلوا صباح اليوم الصندوق الأسود التابع للطائرة، وتم نقله إلى قاعدة بيروت البحرية لتقديمه للجنة التحقيق. قالت السلطات اليمنية أنها اعتقلت رجلا يشتبه بتهديده تفجير سفارات أجنبية في العاصمة صنعاء وباغتيال قادة سياسيين وعسكريين بالبلاد. وزارة الداخلية اليمنية ذكرت في موقعها على الإنترنت أن الرجل البالغ من العمر 42 عاما كان بحوزته هاتف محمول يحتوي على خطابات وأغاني للمتمردين الحوثيين في شمال اليمن. يشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قامت في أوائل كانون الثاني بإغلاق سفاراتها بشكل مؤقت أمام الجمهور بسبب مخاوف من احتمال تعرضها لهجمات متشددين. وأخيرا قالت القوة المعاونة الأمنية الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان إن قائدا بالشرطة الأفغانية ألقي القبض عليه في إطار شبكة قامت بزرع قنابل على الطرق. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
مرحبا بتواصلكم معنا أعزائي المستمعين. خلال هذه الساعة سنتابع 4 تقارير من مراسلي إذاعة العراق الحر. أحدها: مجلس النواب يرجئ البت بموضوع المستبعدين إلى يوم الاثنين، والحملات الانتخابية تشهد تنوعا في الأساليب واستثمارا للشوارع. خلال الربع الأخير من هذه الساعة تسعدني دعوتكم لمتابعة برنامج حوارات، حيث أستضيف خلالها الباحث رشيد الخيون ليدور الحوار في ذكرى 40 الإمام الحسين، قراءة للموقف وتحليل لشعائر الاحتفاء. سيداتي سادتي، أرجأ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب الجلسة الاستثنائية التي كان من المقرر عقدها الأحد إلى ظهر يوم الاثنين، وذلك لعدم وصول تقرير الهيئة التمييزية الخاص بمعالجة وضع المبعدين عن الانتخابات النيابية. في الوقت نفسه تباينت آراء سياسيين بخصوص الموضوع، ففي حين اعترض البعض على قصر الفترة الممنوحة للهيئة التمييزية، شدد الآخر على ضرورة حسم الموضوع وعدم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات، لأن ذلك قد يتسبب بأزمات سياسية أكثر تعقيدا بحسب رأيهم. التفاصيل يعرضها ليث أحمد في تقريره من بغداد.
أخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسته الطارئة اليوم الأحد بعد أن حددها رئيس المجلس إياد السامرائي إثر طلب تقدم به رئيس مجلس الوزراء نور المالكي للنظر بقرارات هيئة التمييز، والتي قضت بتأجيل النظر في قضايا المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة. إلى ذلك عقد مستشارون قانونيون لمجلس النواب اجتماعا مطولا صباح الأحد مع أعضاء هيئة التمييز للنظر بإمكانية تنفيذ القرار الصادر عن اجتماع الرئاسات الثلاث، والذي قضى بضرورة إنجاز الهيئة للقضايا قبل بدء الحملة الانتخابية في 12 من الشهر الجاري. وقد أوضح رئيس مجلس النواب إياد السامرائي خلال مؤتمر صحفي أن هيئة التمييز وافقت على هذا الأمر. وكانت إذاعة العراق الحر قد التقت في وقت سابق من يوم الأحد رئيس اللجنة القانونية بهاء العرجي للاستيضاح منه عن هذا الاجتماع، حيث أوضح قائلا:
أنا باعتقادي أنها استجابت قبل هذا الاجتماع، حيث أنها اجتمعت يوم أمس لساعة واحدة وصادقت على 27 قرارا، فبالتالي لو تجتمع 9 ساعات أخرى هي تستطيع أن تنهي كل أعمالها.
إذن بالتالي يعني ما الغاية من اجتماع مجلس النواب إذا كان هنالك اتفاقا جرى أو حلولا ستكون لهذا الأمر؟
يعني باعتقادي مجلس النواب لم يعرف بمثل هذه الحلول لأنه هي بجهة قضائية يعني لا علاقة لها في هذا الأمر، ولا يحق لمجلس النواب أيضا مناقشة هذه القرارات. لكن إذا تعهدت أو اليوم أو أعطت هذه الهيئة سقفا زمنيا بأن تنهي خلال الفترة لغاية يوم الجمعة، فبالتالي يعني هذا الأمر انتهى، لأننا لا نستطيع أن نعترض على قرارات الهيئة إذا كانت قراراتها صحيحة سواء كانت بالرد أو بالقبول، لكن أن تكون قاطعة.
أطراف سياسية اعترضت على المدة الممنوحة لهيئة التمييز، حيث يجد فلاح حسن زيدان عضو الجبهة العربية للحوار الوطني التي شمل رئيسها صالح المطلق بقرارات هيئة المساءلة والعدالة أن المدة الممنوحة غير كافية، وأن القرار الأخير جاء بسبب ضغوطات سياسية على حد قوله.
الموضوع سياسي أكثر من ما هو إجرائي وقانوني. أعتقد أن الدعوة لهذه الهيئة لإصدار قرارات خلال ثلاث أيام أو أربعة أيام هي دعوة قد تكون مغلفة سياسيا أو تكون لصالح أجندات حزبية لكتل سياسية لا تريد أن يدخل هؤلاء في الانتخابات.
إلى ذلك دافع عمر المشهداني المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عن الإصرار على هذا الموعد كونه يجنب البلاد مشاكل عديدة سيما إذا استبعد مرشحون فائزون في الانتخابات.
جاءها أو ترحيل الأزمة إلى ما بعد الانتخابات أخي سيخلق كوارث. بعد الأزمة ستكون الأجواء السياسية أكثر احتقانا، سيكون الفارق ما بين الكتل ضعيف، فستكون يعني الكتل المتنفذة أشرس في محاولة الضغط لإزالة منافسيها. أربعة أخي هذا تزييف لإرادة الناخب. أنا رحت للانتخابات وانتخبت فلان وحصل 50,000 صوت، شو تقول للعالم تاليها بعد الانتخابات تشيل 50,000 صوت توزعها لأناس هم ما حصلوا على ثقة الشعب؟ ليس هذا تزييف لإرادة الناخب، خاصة نحن نحشي على انتخابات مفتوحة. أنا أصوت إلى شخص أنا أعتقد أنه وطني ثم يتحول صوتي إلى قائد ميليشيا في نفس القائمة، وخاصة القوائم اليوم هي قوائم ائتلافية كبيرة فيها من المتناقضات الشيء الكبير. فهذا تزييف لإرادة الناخب. المسألة الوحيدة التي اشترطنا فيها وأثبتنا حقنا فيها وأكدنا عليها لابد أن يحسم هذا الملف بأي شكل من الأشكال قبل الانتخابات.
يذكر أن رئيس مجلس النواب قد أرجع عقد الجلسة إلى يوم الاثنين، وقد عزى بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان أسباب التأجيل إلى عدم ورود كتاب رسمي من الهيئة التمييزية يوضح موقفها النهائي من المبعدين عن الانتخابات النيابية المقبلة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تتصاعد الجهود في جميع محافظات العراق لاستكمال متطلبات إنجاز الانتخابات التشريعية التي ستجري في 7 آذار المقبل. في محافظة واسط تتابع مفوضية الانتخابات إعداد 276 مركزا انتخابية مع التنسيق مع الجهات الإدارية والأمنية لضمان نجاح الانتخابات. محافظة واسط ستحتل 11 مقعدا في البرلمان الجديد يتنافس للحصول عليها 258 مرشحا بينهم 74 امرأة. التفاصيل مع سيف عبد الرحمن.
قال كاظم عبد الله الشمري مدير مفوضية انتخابات محافظة واسط بأن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات المتخذة للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 آذار المقبل. وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر بأن المفوضية وبالتعاون مع أجهزة المحافظة الإدارية والأمنية وضعت خططا لإنجاح يوم الانتخابات.
تم توزيع المحافظة إلى 31 مركز تسجيل، وهذه مراكز التسجيل مقسمة إلى 276 مركز اقتراع، ومراكز الاقتراع كذلك مقسمة إلى محطات اقتراع. من ضمن الاستعدادات تم استلامنا لأعداد موظفي الاقتراع، وحيث تم تشكيل لجان لتوزيعهم وتحديد المناصب المقرر لهم ضمن عملهم في يوم اقتراع. كذلك باشرنا في الحملة الإعلامية، حيث تم نصب حدود 50 فليكس إعلامي للتوعية الانتخابية، بالإضافة إلى إجراءنا لثلاثة ندوات كيانات السياسية وكذلك للإعلاميين ولشرح أبعاد ومضامين قانون الانتخابات وكذلك كيفية اعتماد وكلاء الكيانات السياسية. بالإضافة إلى ذلك يقوم مكتب انتخابات محافظة واسط بالتنسيق مع كافة الجهات الإدارية والإعلامية الأمنية في المحافظة من أجل إعداد الخطة المتكاملة لإجراء هذه الانتخابات.
258 مرشحا بينهم 74 امرأة يتنافسون للفوز بمقاعد المحافظة البالغ 11 مقعدا حصة المحافظة في البرلمان القادم. وبدأت الكتل السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء المرشحون بتصعيد الدعاية الانتخابية قبل موعدها المقرر، مما عدتها المفوضية خرقا انتخابيا كما يقول مدير المفوضية.
هناك بعض الخروقات من بعض الكيانات للدعاية الانتخابية، وتم توثيق هذه الخروقات ورفعها في مواقف يومية إلى المكتب الوطني. فيما يتعلق بالمواد اللوجستية، تم وصول الدفعة الأولى من مواد اللوجستية وهي متمثلة بعدة التدريب المستويات التدريب، حيث تم إنهاء المستوى الأول من التدريب، ويقوم إن شاء الله نقوم مكتب انتخابات محافظة وسط بالاستعدادات لإجراء المستوى الثاني للتدريب استعدادا لانتخابات مجلس النواب العراقي المقبل، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد مراكز ومحطات الاقتراع للتصويت الخاص للمشمولين بالقوات الأمنية. وتم تهيئة هذه المراكز بالتعاون مع هذه الجهات الأمنية. عدد المرشحين المتنافسين في انتخابات مجلس النواب العراقي المقبل في محافظة واسط بلغ عددهم 258 مرشح، من بينهم 74 امرأة، ومجموع الكيانات السياسية هو 21 كيان سياسي. عدد الناخبين هو 637,000 ناخب مؤهل من حقهم المشاركة في الانتخابات لمجلس النواب العراقي المقبل.
آراء الشارع في مدينة الكوت تباينت حول المرشحين، فالبعض يرى بأن الغلبة في الفوز ستكون للأحزاب العلمانية، وآخرون يرون عكس ذلك، حيث يرون في الأحزاب الدينية النصيب الأوفر للفوز كما يقولون.
حظوظ الأحزاب الإسلامية انخفضت بالنسبة للانتخابات المقبلة. عدم الإيفاء بالوعود كان يعني السبب الأساسي في قلة ثقة المواطن بهم. الناس من ولايتنا اللي نحسهم هم قريبين على المعاناة مال الشعب.
ننتخب بالقوائم الإسلامية، لأن القوائم الإسلامية منطوها دور نتيجة الإرهاب ودول الجوار اللي فشلت العملية الانتخابية بالعراق.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعينا الكرام، وهذه الأغنية للفنان قحطان العطار.
تتمنى أحاجيك بمحكار أحوج ثاني يا زماني يا زماني يا زماني يا زماني
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، في جولة الصحافة نتعرف على ما حملته الصحف البغدادية من عناوين ومواضيع، يقدمها لنا محمد قادر.
تابعت صحيفة المدى تصريحات القيادي الصدري النائب بهاء العارجي التي اتهم فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالعمل على عودة البعثيين والترويج لهم، مؤكدا الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بأن الهاشمي لعب دورا رئيسيا في إلغاء الحظر عن المرشحين ونصب نفسه مدافعا عنهم ومروجا للبعث والبعثيين، مضيفا بأن اللجنة القانونية في مجلس النواب قد طلبت من هيئة المساءلة شمول الهاشمي بقرارات اجتثاث البعث بعد أن أصبح مروجا ومدافعا عن حزب البعث المحظور والبعثيين على حد تعبير العرجي. أما في جريدة الصباح الجديد فيرى نافع مطر أن المفارق الواجب الالتفات إليها في هذا الأمر هو أن الجميع ينادي بالتوحد والتوحيد ورصف الصف بغض النظر عن الانتماء أو التخندق والتكتل والتمذهب، ولكن قلة هم العاملون بهذا الاتجاه الإنساني السامي، فمساحة الأفق الضيق جعلت الآخرين يتحركون لمصالح آنية ولحظوية غير آبهين ولا متطلعين أو مستشرفين لما تحتمه مستقبلية الحياة وما ينتظره العامة منهم هناك، على حد قول كاتب المقالة. وانتقالا إلى صحيفة المشرق التي نشرت أن مدينة البصرة في جنوب العراق ستحظر التسول في الشوارع وغيرها من الأماكن العامة للمساعدة في منع الهجمات في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية التي ستجري في آذار. وأفاد رئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لمحافظة البصرة علي غانم المالكي، أفاد بأن القرار سينفذ في غضون أيام ويشمل جميع الشوارع والأماكن العامة ويقضي باعتقال جميع المتسولين على أن يطلق سراحهم بعد دفع غرامة. وأضاف أن القرار يستطيع تستند إلى مخاوف ومعلومات حقيقية من مخبرين أمنيين باحتمال أن يستخدم المتشددون بعض المتسولين أو من يتنكرون كمتسولين من أجل شن هجمات تستهدف مسؤولين أو مرشحين في الانتخابات. جريدة الصباح وفي خبر طريف تفيد وبحسب استطلاع أجرته في محافظة بابل بأن المطرب الراحل سعد الحلي أكثر شهرة من مؤسس مدينة الحلة صدق بن مزيد، مشيرا الاستطلاع الذي شارك فيه 50 شابا وشابة من مختلف المستويات العلمية والأدبية إلى أن شهرة سعد الحلي جاءت نتيجة قلة الفهم المعرفي لتاريخ مدينة الحلة والغياب المؤسساتي المدرك للجانب الحضاري لها بحسب تعبير الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مستمعين الكرام في عالم الصحافة، نذهب الآن إلى القاهرة حيث أحمد رجب يقرأ لنا في عناوين الصحافة المصرية الصادرة هذا اليوم.
أولت صحف القاهرة اهتماما كبيرا لقرار البرلمان العراقي الخاص بالسماح للمرشحين البعثيين بخوض الانتخابات التشريعية شهر مارس المقبل، وصفة ذلك بأنه خطوة جديدة نحو ترسيخ الديمقراطية بالعراق. كما رصدت الصحف ردود الأفعال المختلفة حول القرار العراقي، واهتمت صحف القاهرة بتصريحات وزير الدفاع الأمريكي حول تعزيز الولايات المتحدة لمساعدتها العسكرية الأنقرة من أجل التصدي للمتمردين الأكراد في تركيا. ذكرت الجمهورية شبه رسميا أن الجامعة العربية أكدت ترحيبها بتوجه المؤسسات الدستورية والقيادات العراقية لإنهاء قضية المرشحين المعترض عليهم من قبل لجنة المساءلة والعدالة وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في العملية الديمقراطية. ونقلت الصحيفة عن الجامعة دعوتها لكافة القوى السياسية لتوفير المناخ السليم لإجراء تلك الانتخابات في إطار التوافق الوطني والمنافسة الحرة والتعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية في جو من الشفافية والنزاهة والمصداقية. وفي سياق آخر، نشرت اليوم السابع المستقلة إعلان وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس السبت الماضي بشأن احتمالية تعزيز الولايات المتحدة لمساعدة العسكرية لأنقرة للتصدي للمتمردين الأكراد في تركيا الذين ينشطون انطلاقا من شمال العراق، لافتا إلى أن واشنطن قررت منذ 3 سنوات تزويد تركيا بقدرات مهمة في مجالات الاستخبارات والرقابة والاستطلاع، إضافة إلى تجهيزات أخرى لمكافحة المتمردين في حزب العمال الكردستاني. وأبرزت الصحيفة ما قاله جيتس حول قيام قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو ببحث خطة عمل بهدف تقديم مساعدات جديدة في هذا المجال عندما زار أنقرة هذا الأسبوع. أخيرا، مع المصر اليوم المستقلة التي ذكرت في خبر عاجل طلب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي البدء بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في نفس الوقت الذي نقلت فيه عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكي أمانو أنه لم يتسلم أي مقترح إيراني جديد حول تبادل الوقود النووي خلال اجتماعه بوزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي على هامش مؤتمر ميونخ الأمني. وأضافت الصحيفة أن أمانو أكد ضرورة تكثيف الحوار الجاري مع إيران. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنا وجولة في عالم الصحافة، شكرا لكم مستمعي الكرام.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.